بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم التيمي قال حدثني أبي قال خطبنا علي رضي الله عنه على منبر من آجر وعليه سيف فيه صحيفة معلقة فقال: والله ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتاب الله، وما في هذه الصحيفة. فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل، أي الديات المغلظة والمخففة، فالمغلظة 100 من الإبل، 40 منها في بطونها أولادها، والباقي بين حقة وجذعة، 20 حقة وعشرون ماذا 30 حقة وثلاثون جذعة، فهذه دية مغلظة. أما المخففة قد تكون أخماسا، 20 منها أبناء لبون، 20 بنات أو أبناء مخاض أو بنات مخاض، 20 حقة، 20 جذعة، 20 خليفة، هكذا مخلطة تكون خفيفة أسعارها يسيرة. فمن حيث العدد لا فرق بين الخطأ والعمد وشبه العمد في العدد، ومن حيث تغليظ السعر العمد وشبه العمد مغلظة فيهما. وربما كانت من حيث أسعارها على النصف أو على الثلثين من الدية المغلظة، المخففة تكون نحو الثلثين، النصف أو نحو الثلثين من الدية المغلظة. هذا معنى أسنان الإبل، ليس معناه أنه يكسر الأسنان يضعها في جعبته. فإذا فيها أسنان الإبل وإذا فيها المدينة حرم من عير إلى كذا، أي إلى ثور، جبلان بالمدينة، حدد البسام رحمه الله لما لهم الخبرة في تلك البلدان مسافتهما. في كتابه تيسير العلام فهما جبلان، جبل عير وجبل ثور. فمن أحدث فيها حدثا، يقولون حرم من عير إلى ثور ليس من أصله إلى أصله، ولكن من أعلاه إلى أعلى الثاني إلى سفحه، بحيث يكون الذي في أعلاه ما يزال في حرم المدينة، وهكذا الذي في أعلى ثور أو عير. فأدخلوا فيه المغيى، وليس معناه أنه إلى طرفه أو إلى أصل الجبل. هذا له أحكام كثيرة ويذكرون خلافا في ذلك. فلو أن واحدا صاد في سفح الجبل أو في وسط الجبل، هل يحرم له ذلك أم يحل؟ بينما إذا صاد من خلف الجبل يقول يجوز له. أما إذا صاد من وسطه أو من أصله أو من أعلاه الذي هو ما زال واقف عليه يرى المدينة و وفي حكم حرمها، يصير ما زال في حكم حرمها. ولم تكن حرما من قبل، إنما حرمت بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم. كانت قرية من سائر القرى بها أمراض وأوبئة وقتل وقتال، مشاجرة بين الأوس والخزرج سنين، دماء بينهم سنين، وربما على أمور تافهة قديمة في الجاهلية، حتى إنهم كانوا يذكرون ما يحصل يوم بعاث، يعني القينات يتغنين بذلك، ينشدن الشعر يوم حصل في الجاهلية بين الأوس والخزرج. لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انقلب الأوس والخزرج إلى رجال علم ورجال دين وحملة دين الله. أولئك الأسود الذين كانوا يتآكلون رجعوا أسودا على الكفار. أحدهم يقول: والله لا نقول لك مثل ما قال موسى، قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب وربك، اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا جاء في خارج الصحيح إنا معكما مقاتلون، وفي لفظ: لو خذت بنا برك الغماد لخذناه. الحقيقة الأوس والخزرج هم أصولهم من اليمن، وكانوا مشهورين بالشجاعة وبالمقاتلة قتال. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وتفقهوا في دين الله وحملوا دين الله، كانت وبيئة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن تنقل حماها إلى الجحفة وأن يبارك في صاعها ومدها. قال: اللهم إني أحرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة، أحرم ما بين لابتيها، أي ما بين حرتين وما بين عير إلى ثور، من جهة الجنوب إلى الشمال ومن جهة الشرق إلى الغرب، تحيط بها الحرتان وعير ثور. قال: إنها طابة تنفي خبثها وينصع طيبها. وحصل بعد ذلك فيها الصحة وحصلت فيها البركة وصارت حرما، حتى إنهم كانوا يرون الغزلان، ومعروف اشتياق العرب والناس للغزلان وما فيها من اللحم، لحمها مثل لحم الغنم وأجمل، يرون الغزلان تمشي في أماكن المدينة وفي تلك الشعاب ما أحد يأثرها. بفضل قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم صارت آمنة، ولم يصر بعد ذلك بين أوس ولا خزرج حروب، كلهم صاروا دعوة واحدة إخوة، وأهدر الدماء التي قد حصلت بينهم وبين سائر التي قد حصلت من قبل، حتى لا تبقى ضغائن في النفوس: فلان قتل جدي، فلان قتل كذا. لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل دماء الجاهلية تحت قدمي. هذا يوم خطب في منى، وكل ربا، وأهدر الربا الماضي أيضا، وأول ربا أضعه ربا العباس، لأن الربا والأشياء تسبب ضغائن بقايا أهدرها حتى صفت القلوب وصاروا إخوة. ألا أحد يقول: ألا أحد حصل منك قديما ولا حصل منك حديثا؟ كلهم جهودهم موجهة إلى المشركين. وفي غاية من الصلابة والتحمل تجمع عليهم المشركون، تحزبوا أبو سفيان أتى بجحاف القريش، واليهود تحزبوا أيضا ونقضوا العهد وظنوها فرصة، يعني مع هذا الجيش العرمرم نستأصلهم، وفي الحقيقة مكروا فمكر الله بهم ودفع الله أولئك الجيش بالريش كما ذكر الله عز وجل: جاءتكم جنود فأرسلنا إليهم ريحا وجنود لم تروها وبما شاء من خلقه. وكانت بطشة لليهود الذين نقضوا العهد، وحكم فيهم سعد بن معاذ، هؤلاء الذين نقضوا العهد تحزبوا، فحكم فيهم باعتبار أنهم جيرانه وهو سيد ذلك الحي أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى ذلالهم، لأن نقضوا العهد وتحزبوا وكانوا في مأمن. قال: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. فأمر بهم فقتلت مقاتلتهم، أي الذي قد أنبت صارت له عانة من المقاتل يعتبر، والذي لم ينبت العانة ما أنبتت عانته هؤلاء والنساء يصيرون من سائر المسترقين، استرق الصغار، ومنهم عطية القرظي كان صغيرا نظر إلى عانته فلم يكن أنبت، فبعد ذلك أسلم سلم من القتل، أبا ذلك أسلم وصار صحابيا. وأيضا فيها يهود، النبي صلى الله عليه وسلم أتى والمدينة مغلغلة باليهود، ثم اليهود يعتبرون متمكنين إلى الغاية فيها، وكانت لهم الصولة، والأنصار آنذا قبل البعثة يحتقرون أنفسهم عند اليهود: أولئك أهل الكتاب وهؤلاء أهل الأوثان العرب. وإذا لم تلد المرأة تنذر على أنها إن ولد لها ولد أن تهوده، يعني يصير صالحا، إذا ما ولدت لها إذا ما حملت تنذر أنها إن ولد لها ولد أنها تهوده يصير يهوديا أي صالح. فحصل عدد من الأولاد على هذا الحال، أي إذا ولد ألحقوه باليهود لأنه صار منهم. فلما أجلوا أنزل الله عز وجل: لا إكراه في الدين. أراد الأنصار أن يمسكوا أبنائهم ما يتركوهم لأولئك، أنزل: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. سبب نزول هذه الآية هذا القصة كما في حديث ابن عباس: ولا يزال بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وينذرهم، وليس لهم بعد ذلك منهم من قتلهم وأبادهم كما في هذه القصة الذين ظهرت صيانتهم، ومنهم من جاءه جبريل قال: أنت وضعت لامة الحرب، أن لم نضع، فأمره أن ينطلق إليهم إلى بني قريظة يقاتلهم، وجعل لهم ما حملت رواحلهم وما بقي لله ولرسوله. وهكذا إلى خيبر، الله أكبر، خربت خيبر وقاتلهم حتى صفيت المدينة وصارت للمسلمين، لا يجتمع في جزيرة العرب دينا، فصفاها من اليهود ونقاها الله عز وجل من الحمى وجعلها حرما وجعلها طيبة ينصع طيبها وتنفي خبثها. هذا ببركة مقدم النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قدم قالوا: استنارت المدينة، كما في حديث أنس، قال أنس: استنارت المدينة، أي رأوا أنه أتاهم نور عظيم، وفعلا نور معنوي، ليس معناه أنها أسرجة، لا، من أجل ذلك سماها بعض الناس المنورة، وهي تسمية تعتمد على هذا. ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم أظلم كل شيء، فمعناه هل نسخت الظلمة نسخت النور؟ لا، فهي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه تسميتها الأصيلة، طيبة طابة، ونسخ منها يثرب، كانت تسمى بيثرب: يا أهل يثرب لا مقام لكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كره هذه التسمية وأبدلها بطابة بدل يثرب، طابة أجمل. هذا قد يكون يعني ماذا من قبل ما كانت حراما ثم صارت حراما، فهذه بركة عظيمة حصلت في المدينة بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم إليها. ثم أيضا من البركة أن من أحدث فيها حدثا في هذا الحديث أو آوى فيها محدثا عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، بحيث تصير آمنة صافية للصالحين ليس فيها محدثون، سواء فار بخربة أو كذلك يعني ماذا صاحب جريمة، وحتى يشمل الحدث في الدين، ما يجوز أن يبقى في ذلك الموضع يخشى عليهم اللعنة الله عز وجل. وإذا فيه ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، أي في تلك الصحيفة وذلك الكنز العلمي مع علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب تلميذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاد، يكتب في تلك الصحيفة الفوائد النفيسة في المسائل الفقهية العويصة وغيرها، ويصطحبها معه. زعم الرافضة أصحاب الجفر أنه معه قرآن غير ما عند النبي صلى الله عليه وسلم، غير ما جاء به عن الله، فخطبهم علي رضي الله عنه وأبان لهم أنه ما عنده إلا كتاب الله، وأن ما يقوله الرافضة في ذلك الزمن خراصون، ما عنده إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة، عبارة عن دفتر فوائد في هذه الأزمنة يقال فيه فوائد، قرأ عليهم من تلك الفوائد التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسنان الإبل والديات، وفيه حرمة المدينة، المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو فيه محدثا فعلينة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقول الله منه صرفا ولا عدل، فيه من عاوى محدثا أيضا، ومزيد على هذا من ادعى إلى غير أبيه ومن تولى غير مواليه. هذه صحيفة علمية نفيسة، أنا لا أعلم لها شرحا في جزء مستقل إلى الآن، ولا أظنها أنها ما قد شرحت، فأظنها قد شرحت لعلنا ما اطلعنا على ذلك، وإلا هي جديرة بالشرح في مجلد صحيفة علي رضي الله عنه. وإذا فيه ذمة المسلمين يسعى بها أدناهم، من أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. قالت زعم ابن أمي أنه قاتل من أجرته، تشتكي على رسول الله صلى الله عليه وسلم من علي، على رسول الله صلى الله عليه وسلم من علي يريد أن يقتل بعض المشركين وقد استجار عندها يوم فتح مكة. قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم زعم ابن أمي أنه قاتل من أجرته، قال قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. وكان قد أخبرهم أن من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل داره فهو آمن، وأيضا لما دخل ذلك الرجل لجأ في بيت أم هاني أجاره النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذمة المسلمين يدعى يسعى بها أدناه وهي مسلمة. ولم تخفر ذمتها، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وإذا فيها من والى قوما بغير إذن مواليه، مملوك ينتسب إلى غير مواليه ويجعل ولاءه إلى غير مواليه، وهذا ظلم، كالذي ينتسب إلى غير أبيه، الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. هناك إشكال في أول الحديث، قال خطبنا علي رضي الله عنه على منبر من آجر، يعني أنه ليس من خشب، وهذا محمول على أنهم ربما حصل بعد ذلك بعض المنابر من غير الخشب، أما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فكان من خشب، وأن المنبر المكان مرتفع من 3 درج إن لم يكن من خشب وخطب عليه لا محظور، وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره. وأيضا أمر آخر أن هذا محمول أنه مما كان في الكوفة أو مما كان بعد ذلك مما ادعاه المدعون بعد خروج الرافضة، وبعضها بعد أن حصل شيء من التغيير. وهكذا الأمر الثاني، وعليه سيف خطبه متقلدا، متقلد سيف، سيف يتقلد سيفا، فيه صحيفة. أنكر ابن القيم رحمه الله التوكؤ على سيف أو على السلاح، لأن بعض الناس يقولون ينبغي أن يتخذ سيف لأن الإسلام نصر بالسيف فيتخذ الخطيب سيفا أو نحو ذلك من الأسلحة ما يقوم مقامه، اعتبروا ذلك من المحدثات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب متوكئا على قوس كما في حديث الحكم بن حزم الكلفي وهو من المفاريد. الأمر الثالث من فوائد هذا الحديث بيان ما يروج بين الناس من الباطل. سمع علي رضي الله عنه ما يروج بين الناس من الأقاويل أنه عنده غير ما في القرآن مزيد، من باب المبالغة فيه والغلو فيه، أنه عنده علم زيادة على ما في القرآن. إن حزن الذكر وإن له الحافظون. الرافضة من معتقدهم أن القرآن، من معتقدهم أن القرآن الذي لدينا في المصحف ناقص، وأن سورة الأحزاب هي كالبقرة وإنما حذف منها ما يتعلق بعلي، وأن سورة كذا وأن سورة كذا إنما حذفوا منها النواصب يقولون وبنو أمية ما يتعلق بفضائل علي. خراصون الروافض، خراصون، الله حافظ دينه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقد ذكروا من قرآنهم في بعض الأجزاء ما يعني يضحك منه العقلاء، مثل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنبي والولي الذين أرسلناهما يهديانكم صراط المستقيم بعضهما من بعض وأنا العليم الحكيم، مثل قرآن سيلمة الكذاب. لما شاع هذا وسمع منهم قام خطيبا يبين هذا الباطل، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ثم بيان ما اشتبه على الناس، أتى بالصحيفة معه وقال ما عندي إلا ما في هذه الصحيفة، يعني لا يظن ظان أن عندي قرآن مزيد، هذه الصحيفة فيها كذا وكذا وكذا وليس فيها قرآن، هي علوم مسجلة مستفادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوائد علمية. هذا أصل في الكتابة، يذكرونه في باب الكتابة، كتابة العلم، سواء هذا أو اكتبوا لأبي شاه أو ذلك من الأحاديث الكثيرة في كتابة العلم. وقد كان علي يكتب العلم، وكان عبد الله بن عمرو يكتب العلم، وعدد من الصحابة يكتبون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما حديث لا تكتبوا عني غير القرآن ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، فقد أعل، وعلى عدم إعلاله أوله أهل العلم كالحافظ بن حجر أن هذا كان مبدئيا، ثم لما استقر الشرع أذن في كتابة العلم، كتابة السنة، فجعلوا يكتبون.